Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at onepeloton.com.
القصة كده فيها هيام
دايما كان بيبقى فيه سبب ان انا كمل
انفعال غضب زعيق
انا بحبك قوي كل حاجه حلوه
انا ما بتغيرك
ربع عند بعضها
قصص عن تلك الطاقه التي تحرك الكون. تستمعون لبرنامج بحب من انتاج شبكه كورنينج كولتشرز.
من فتره مو كتير بعيده اتصلت فيني واحده من اعز صديقاتي بالحياه. كانت متوترة كتير ومتضايقة. قالت لي ليكي أنا ما طلعت على مقابلة العمل تبعي. سألتها بشكل عفوي ليش وصار. قالت لي كندا ما قدرت. من جواتي ما كنت حابة وجسمي صار يتفاعل مع الموضوع برفض تام حتى أنه مرضت وقبل ساعة اعتذرت. وبعرف يمكن يلي عملته غلط لأنه في احتمال كان أني انقبل كبير وممكن تغير هاي الخطوة ظروفي كلها. قلت طيب شو مضايقك يعني؟ قالت لي ما بعرف. خايفة أكون أخطأت تكون هاي فرصة وأنا ضيعتها من إيدي. هلأ أول رد فعل كان بالنسبة لي لا أكيد ما أنا فرصة، بس أنا عم أقول الجواب صفنت. إنه معقول هاي كانت فرصة؟ شو لازم أنصحها تعمل؟ وعجزت. سكرنا التليفون وفتح براسي الشباك إنه فعلا شو يعني فرصة؟ أول شي خطر ببالي اشتري منتج بيطلع لك 3 مجانا وسافر على هذا المكان ودرس بهي الجامعة وقصص درامية سمعانتها من أنا وصغيرة عن عالم فاتتهم الفرصة وحياتهم تغيرت كلها. وهيك بالمجمل كانت أمور مادية وإلها علاقة بالحاجات والاستهلاك حتى. وما عندي جواب. شو في على الطرف الآخر من ضفة هي الكلمة؟
سمعت صوت كندا وهي منتجة حلقة اليوم. كندا حبت تختبر وتفهم شو يعني فرصة وشو الأبعاد التانية اللي إلها اللي مرتبطة بالحياة أكتر. يعني قالت كندا ليش ما أطلع شوي لبعيد وأشوف حكاية حدا ممكن تتبع فيها ملامح وعناصر كشفت إشي بحياتهم اسمه فرصة.
اخترت شخصيتين ما كنت بعرفهم أبدا. منير هو تربوي رياضي وفيزيائي فلسطيني، وإباء تشتغل بعالم التسويق والإدارة وكمان راقصة معاصرة من مصر. قررت من خلال حكاية هدول الشخصين أفهم، خصوصي وأنه زمن حكايتين مختلف بس ممكن يحمل معاني متشابهة، وقدر لاقي بداية لجواب خاص. من أول ما وعيت إباء على الدنيا كانت شخص متمرد ولساتها، وهالشي كان يخلي أهلها دايما خايفين وقلقين عليها. طبعا مع مرور الزمن والحياة صارت تساير وتنسجم مع هذا القلق والخوف، وتركت أشياء بتحبها لحتى ما تزعج اللي بيحبوها، لحد ما صارت المواجهة الأولى وقت اندلعت الثورة بمصر وبلشت تتكشف أشياء تانية قديمة عند إباء. مثلا حلم قديم.
أنا مش فاكرة خالص الحلم ده ابتدى إمتى يعني، بس أنا من وأنا صغيرة كنت بحب جدا جدا الرقص، وكنت بعمل حاجات بقى اللي هو أروح حصص هيب هوب، كنت برقص سالسا من وأنا عندي 18 سنة وبروح يعني بشكل منتظم. كنت بروح ساعات ورش وحصص رقص معاصر أو حاجات تانية. كان في برنامج كده أمريكي اسمه So You Think You Can Dance، بعد كده كان في عملوا كده لي نسخ في بلاد مختلفة وبتاع. أنا كنت بقى بتفرج على البرنامج ده وقعد عيط قعد عيط كل ما أشوف أي حد يعمل رقصة حلوة أو كده، فكنت متأثرة جدا بده من زمان، وكان نفسي إن أنا أعمل برنامج احترافي لرقص من زمان. مش فاكرة إمتى، بس ده ما كانش متاحش، ما كانش في اصلا حاجه اسمها كده يعني، ما كانش في ده في مصر او في دبي او في الكويت، يعني في اي حته انا عشت فيها ما كانش ده متاح خالص.
لهيك أول ما عرفت إيباء عن افتتاح مركز الرقص المعاصر بمصر بـ 2012 قررت تروح على اختبار الأداء. حبيت تكون ضمن مجموعة البرنامج الاحترافي يلي مدته 3 سنين. كان هذا أول مركز بمصر من هذا النوع ومستحيل تفوت إيباء هيك شي عليها. أخيراً في مكان تقدر من خلاله تعمل شو بتحب بتحلم من وقت كتير طويل.
اختبار الأداء ده كان بيبقى مش فاكرة بالضبط بس حاجة زي 3 أو 4 أو 5 أيام، يعني هو مش يوم واحد كده الواحد بيروح ساعتين وبيمشي. ورحت الأوديشن وفعلا بعد تاني يوم حسيت أنه لأول مرة في حياتي يعني حسيت أنه لأ دي حاجة خلاص فاتتني.
كان غريب وأليف يلي حكته إيباء. هي كانت بهداك الوقت بالثلاثينات. قديش سمعانة هي الجملة أنه راحت الفرصة أو فاتت، لأنه ببساطة الوقت مضي، خصوصي على قصص مثل الرقص يلي لازم الواحد ليتعلمه بشكل احترافي يكون بعمر أصغر من يلي كانت في إيباء. الجملة لوحدها بتعطي شعور بوجع شوي حتى إلي أنا، بس حسيت لسه ما قدراني أفهم هذا النوع من الأحاسيس. سألت إيباء تخبرني أكثر عن إحساسها وتفكيرها بهذيك اللحظة.
أنا فاكرة بس إن أنا كنت مخضوضة جدا من فكرة إنه إن أنا كبرت على حاجة، يعني أنا عمري في حياتي ما كنت بفكر في موضوع السن ده خالص، ولحد دلوقتي هي مش حاجة مهمة خالص بالنسبة لي. ودايما بحس ان واحد ممكن يخلق فرص نفسه في اي سياق وتمام، يعني مش لازم نبقى بالضبط شبه الحاجه او شبه البروفايل بتاع الشخص المناسب لهذا الشيء. بس دي كانت اللحظه الاولى وغالبا الوحيده في حياتي اللي حسيت ان فرصتي في اللحظه دي عدت فاتتني، ومحتاجه ان انا اتعايش مع هذه الفكره.
هيك بتبدأ حكاية إيباء. بالنسبة لإلي هيك فهمت التجلي الأول للحظة الفرصة. كانت إيباء عايشة بدبي قبل الثورة، ولما اندلعت تركت كل شيء ونزلت على مصر. طبعا ما خبرت أهلها، بعدين عرفوا وصارت مواجهة كبيرة بينها وبين أمها. انتهت بأنه إيباء تعمل شو بتحس وبتقتنع. من وقتها تغيرت موازين الأمور بالنسبة لإلها. طبعا هالحكي قبل ما تقدم على مدرسة الرأس. بعد ما انرفضت كملت إيباء بالعمل المدني بثورة 25 يناير. مواضيع كبيرة جداً ومهمة مثل العنف الجنسي والاغتصاب. بعدين عاشت الإحباط السياسي. بال 2015 سافرت برا مصر برحلة 9 شهور. كان مهم حكاية إيباء المعاصرة يلي فيني أفهمها يكون في حكاية وأطوار فرصة من زمن ما عشته لأعرف شو ممكن يتغير بجوهر المفهوم. هي حكاية منير.
أنا من مواليد القدس 1941، وكانت 1941 يعني عز الاحتلال الإنجليزي. وبال 48 تهجرنا. البيت اللي تهجرنا منه بنته أمي وثلاث خوات، اشتغلوا 20 سنة بالخياطة وبنوه. بعدين أجت دولة متمدنة من أوروبا بيحكوا إنجليزي وعبراني وأخذوا البيت في 48. إحنا كنا 8، أنا وأختين 3، أمي وأبوي 5، وكان إلا 3 خالات، فعنا كنا 8. هلأ استأجرنا غرفة واحدة وقعدنا عدة سنوات في هذه الغرفة. هذه الغرفة كان مكان للخياطة، كان في الشتاء مكان للعب، طبعا في الصيف نطلع برا نلعب، وكان محل نوكل فيه، كان كل شيء. بس عمري ما شعرت إنه هذه الفترة كانت مأساة، لأنه كانت العلاقة داخل العيلة هل قد فيها محبة.
منير متذكر التفاصيل وكأنه مبارح. متذكر بيته القديم والينابيع اللي كانت في رام الله والطبيعة والأرض والمي وكل الأجواء. صح في شاشة بيننا بس طاقته وحيويته واضحة. حكالي عن المدرسة يلي تعلم فيها وكيف كانوا كل يوم سبت ياخدوهن يتعرفوا على الطبيعة والأرض ويسكروا المدرسة، وكيف درس بالجامعة وبعدها درس فيزياء ورياضيات ببيروت ورجع على فلسطين، لحد ما نحط قدام سؤال. أول سؤال بيتعلق بمستقبله بالرياضيات.
في 65 يعني بعد ما اشتغلت 3 سنوات قال لي وقت رئيس الجامعة إنه بدناك تروح تدرس سنة في أمريكا للماجستير. والغريب أنه أعطوني عدة جامعات أختار منها، 4 جامعات، فأنا قدمت لهم كلهم، بس اللي أجاني قبول منهم، بس أنا اخترت اللي في فلوريدا لأن الصور اللي شفتها بتشبه أريحة، وأنا بالنسبة لي بحب النخل وبحب أريحة.
أريحة مدينة فلسطينية بالضفة الغربية، هي من أقدم المدن بالتاريخ، وفعلياً بتشكل الحدود الطبيعية بين الأردن وفلسطين.
فقلت لهم قال يا عمي في الجامعات الثانية أحسن، قلت لهم بلا أحسن بربطيها. فرحت على جامعة فلوريدا ستيت يونيفرسيتي في تلهاسي، قعدت هناك سنة وأخذت ماجستير. برضو في الماجستير لما عملوا الأورال معي كيف كتير وكذا، وقالوا من هلأ بنقدر نقول لك كمل معنا للدكتوراه وكل شيء مدفوع عنك. قلت لهم ابعت الله خليني بدي أرجع. كانت هذه الفرصة مفتوحة أنه أكمل وما فيش أي مشكلة، ولا بدي أقدم إشي جديد، ولا يعني خلاص بضل مكمل للدكتوراه عندهم. بس أنا بالنسبة إلي هذه ما كانت جذابة، ما كانت جذابة لأنه قلبي في محل تاني. قلت لا، بدي أرجع عبر زيت على فلسطين وأشتغل هناك. كانت أني أشتغل في برزيت وأرجع على فلسطين، هذه فرصة بنظر الناس أضعف من فرصة أنه هيا عمي عم أعطينا كل هالفرصة يتكمل.
برزيت جامعة فلسطينية عريقة، وهي ببلدة برزيت، هاد تنويه بسيط. طيب، بما أنه منير قرر أنه العرض تبع أمريكا مو فرصة، رح سمي عرض أمريكا الفرصة المضادة، يلي بتحاول دايماً تاخد محل الفرصة الأصلية، وفي إلى مغريات وبتلبي حاجات، بس القلب من جوا جوا بيضل نافر منها، لحتى بالأخير العقل يلحقها ترجع تنام الفرصة الحقيقية. حاسة أني بعرف هالشعور منيح. الفرصة المضادة طاردت منير، يعني ما لحق يرجع على فلسطين حتى طلع مرة تانية على أمريكا، لأن صارت حرب 67. ضل هنيك تقريباً 4 سنوات مع زوجته، بس ضل مصر أنه هي مو فرصته، وكأن في سر ما رح يلاقيه إلا بهديك الأرض.
اشتغلت 4 سنين، اشتغلت في كلية، درست رياضيات، وبرضو أعجب كتور في طريقتي والآخره، فأعطوني تنير. فعني هذه كمان فرصة أنه خلاص بضل أتقدم وبضل ماشي والآخره. عودوا اتصلوا معي من برزيت، قالوا لي عندك يعني إمكانية تجي، قلت لهم جاي.
ورجع على فلسطين وبلش من أول وجديد يشتغل مع الطلبة، يدرس ويدور على المدارس، يشتغل معهم على نوادي علوم ورياضيات. كمان كان بدأ مع مجموعة حركة العمل التطوعي يلي استمرت سنوات لتساعد المجتمع. ما كان في سلطة بوقتها ولا وزارات، كان عم يعيش المكان والناس والأرض ويعطي، لحد ما أخذته الأرض اللي كان مصر يرجع له على مكان تاني، لعند أمه يلي بلحظة شاف فيها الفرصة.
هلأ في 76 كنت ألف كتير مرات عن الناس يطلبوني أحكي عن الرياضيات وتدريس الرياضيات. فمرة من المرات بعرفش شو كان السؤال بالضبط، بس خلاني يعني أظن أكتر وين الرياضيات في الحياة. بقول له يعني مثلا التطريز هذا رياضيات، يعني واحدة مثلا ما رحتش على المدرسة بس بتطرز، هي بتعرف رياضيات أكتر معناها من واحد بعرف عن كل منظريات الهندسة بس بتقدرش يعمل فيها أي شيء. هلأ أمي ما كانتش تطرز تطريز، كانت تخيط. فقلت له الحلاء الخياط المزارع كل هدول بس عملوا رياضيات. فهيك على الغفلة صارت هالقلبة في داخلي إنه مش معقول. أمي كانت تجي قطعة قماش مرة تجيبها مستطيلة، أمي ما كانتش حتى الأرقام تعرفهمش، بس كان كتير مرات تستعمل طباشير أو واحدة من خواتها تكتب، يعني تحط لها بالطبشورة وين طول المرة وين خصر المرة وكل هذه الأشياء. بعدين هالقطعة القماش هاي بعد يوم يومين تصير 30 قطعة. طب كيف عارفة إمي وين كل قطعة؟ بس هي قصتهم، هي في خيالها هدول القطع كلهم تعرف وين محلهم. شو هالخيال؟ ولا يعني ما كان عنده أي نظريات، ولا إخليدوس ولا برتراند راسل ولا ديكارت ولا كل هذول، هندسة تحليلية وهندسة براغية وهندسة لا، هي بالنسبة لها كانت تتعلم مع أعقد نوع من الهندسة، جسم المرأة.
قال لي منير أنه أمه شافته تماماً، واكتشاف الرياضيات تبعها كان بمثابة زلزال بركاني بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، لأن هي شخص أمي وما كان عندها فرصة تتعلم، بس مع هيك كانت قادرة أنه تتخيل وتحسب وتكون بفكرة ملبس للمرأة، يلي بيقول منير أنه من أعقد الأشكال الهندسية، وفهمه والتعامل معه صعب نظرياً وعملياً. يلي بتشتغله أمه بإتقان وفطرة هو عبارة عن الرياضيات وبس، لكن الرياضيات شديدة الارتباط بالحياة وبالطبيعة، مختلفة تماماً عن الرياضيات الأكاديمية يلي تعلمها منير كل حياته. كان صعب على منير نفسه أنه يفهم كيف ما انتبه قبل شو بتعمل أمه، وليش أصلاً أمه بتعرف علم كامل هو يفترض درسه وعرفه، بس طلع ما بيعرف عنه شيء ومو قدران يفهم. أمه كانت الدلالة وصلة الوصل والبوصلة لرياضيات أعمق وقلبق للعيش بالنسبة له، أبعد ما يكون عن رياضيات القبيلة الأمريكية والأوروبية مثل ما بيوصفها، وأقرب للأرض والقلب. بتذكر سألته فوراً مشان ما ضل عم حلل على كيفي، شو يعني زلزال بركاني منير؟
زلزال على أساس خض كل الأشياء اللي تعلمتها من قبل، وبركاني هو البركان شو حلاوته؟ إنه اللي بيطلع منه بيكون غني جداً، بحرق بس لما يهدى وكذا تربة غنية جداً. فهيك أمي صارت يعني بركان وشي زلزال خلخلني وبدأت تطلع هالشرارات. بس ما كنت أتجرأ أقول للناس إنه أمي بتعرف رياضيات، بتعرف رياضيات أنا بفهمهاش ولا بقدر أعمل زيها، وبرضو لأنه لساتني مقتنع إنه الرياضيات المدرسية والجامعية هي الأساس. كيف أجي أقول إنه أمي، أنا كنت في قمة عملي في الرياضيات في الضفة، مسؤول عن رياضيات توزيعها على المدارس وأشتغل في الجامعات وأشتغل في، يعني كيف أجي أقول للناس أمي بتعرف رياضيات؟ يعني فضيحة إلي، بقدر لا بقدر أفهمها ولا أعمل زيها.
قال لي منير بصوت خافت إنه سبب تاني كان عائق يكشف هذا السر العظيم، الخوف. فهمت فورا شو قصد هذا الخوف يلي بيجي مع الحقيقة، لما تنكشف الفرصة بتكون بتخوف. تخيل كل ما أسمع كلمة خوف بهيك سياقات برجع بنتبه ما قديش هالشعور قدران يوصل للتفاصيل. بس هذا الخوف مو عادي، هو وكأنه كشف، يعني الواحد بيعرف شيء كتير صعب يتجاهله، مستحيل الطاقة يلي ممكن تجي لحتى تنهي. صار عندي فضول شو ممكن يعمل منير. مهم قبل ما نعرف شو عمل منير بالخوف تبعه رح أحكي لكم عن لحظة الخوف عند إباء، لحظة انكشفت الفرصة. في لحظة ما وهي مسافرة جاها تليفون من المديرة الفنية للمشروع. بحب خبركم المشروع هو مدرسة الرقص نفسها يلي ما نجحت إباء أنه تدخل وتدرس فيها ب2012، وهذا التليفون كان طلب أنه إباء تدير المكان بما أنه عندها خبرة وهي بتعرف القرنة من وقت التأسيس. لما تلقت الاتصال كانت برحلة بأمريكا اللاتينية، هالحكي بعد 2015. المهم وافقت إباء، رجعت واستلمت الوظيفة. إباء كنت تشوفي الطلاب والراقصين هنا وعم يتمرنوا، وقلتي لي أنه كان يفترض تبقي بمصر شوي ترجعي. ليش ضلتي بهذا الشغل؟
كان المكتب عبارة عن، يعني في حيطة من المكتب عبارة عن إزاز، فببقى شايفة الاستوديو قدامي، بشايفة الناس بقى بتتمرن في البرنامج الاحترافي 3 سنين قدامي. وأنا أصلا كان جزء من أن أنا أقبل الشغل ده أن أنا طبعا أحب جدا أن أبقى حوالين الرقص المعاصر بأي شكل من الأشكال. كنت بتفرج على الحصص كل يوم، وبعدين في آخر المدة اللي كنت فيها المديرة الإدارية وكنت خلاص بعمل هاند أوفر بتاعي وكده وبسلم شغل وناوية أمشي من البلد. وبعدين كان في ضيف مدرس جاي من برا من فرنسا يدرب طلبة البرنامج الاحترافي ده 2 أسبوع ورشة مكثفة.
بهيك مرحلة بيطل عنصر جديد على خريطة الفرصة، عنصر مجرد ومباغت اسمه العفوية. لما الجسم والعقل يتفقوا بلحظة ويباغتوا الواقع ويتجاوزوا منطق الأمور. أول شي خطر ببال إباء وطغى على جسمه أنه رح سجل بهي الدورة. نسيت تماماً كل شي معيق، ولكن بعد هاي اللحظة الشفافة والصادقة تجي الحيرة. بيرجع الواقع بثقله الكامل لحتى يذكر صاحب الفرصة بكل العوائق يلي بتمنعه تماماً أنه يفكر بعفوية. وبدأت براسة تدور دوامة، شو ممكن يخلي هالمرة مختلفة عن زمان؟ لما حكت لي قلت أنا مستحيل حط حالي بهيك موقف وانخذل من جديد، بس إباء قررت ترجع تحط حالة بالموقف. معقول يتغير شيء؟
كنت في الأول متوقعة أن أنا هقعد مثلا يومين ثلاثة مثلا وخلاص، يعني مش عارف أكمل، عشان فعلا ما كانش عندي أي توقع جسمي إزاي هيتعامل مع هذا الضغط. يعني كان بقالي كتير أو متحركتش خالص، ما بعملش أي نوع من رياضة خالص، مش بس رأس. وبعدين فجأة بقيت بخش حاجة 3 ساعات في اليوم. فأنا كنت كل يوم بخش التدريب التقني اللي هو 3 ساعات، وأطلع وأستحمى في أوضة الغيار وأكمل على المكتب وأكمل اليوم شغل. فلقيت نفسي يوم ورا التاني أنا عارفة أكمل لسبب ما، مش فاهمة هو إيه. وبعدين جيت على آخر يوم اللي هو 10 يوم بعد أسبوعين، قاعدة في آخر الحصة، والمدرس ده قرر ان هو كان بيورينا تمرين معين وكده، وبعدين قرر ان هو يعني بسبب ان هو بيورينا حاجة ان هو يعمل سولو بسيط جدا كده بالحاجة اللي علاقة بالتمرين اللي كنا بنعمله. وعمل سولو كده مدته 2 دقيقة او اقل، وانا لقيت نفسي قاعدة بعيط وانا قاعدة بتفرج عليه. وبعدين خلصنا ودخلت أوضة الغيار عشان استحمى، وقعدت عيط في الدش، وما كنتش فاهمه انا بعيط على ايه. فعلا قعدت اقول لنفسي انت بتعيطي على ايه، هو في ايه؟ ومش عارفه بطل عياط خالص لمده طويله ومش فاهمه فعلا. وبعدين في لحظه كده ادركت انه اتخضيت جدا، وادركت ان انا بقول لنفسي ان انا لا، انا عايزه اعمل هذا الشيء ومليش دعوه بقى، ما فيش حاجة اسمها الوقت عدى والفرصة عدت، أنا هعمل هذا الشيء، مش عارفة إزاي بس أنا عايز أعمله.
هاد تماماً يلي كنت يمكن من جوا عم بستنى أسمعه، حاسة إنه لازم يصير هيك. يمكن لأنه بلشت أربط الموضوع بحالي، بمشاعري، أنا شو بحب حس أو عم حس وعم حاول خبي. وهي اللحظات اللي بتطاردني وبتطلعني وبحاول أتجاهلها، خايفة واجهها وما أعرف أعمل يلي بدي إياه بعد. بس يمكن أعرف. هون أنا سألت حالي، بالمناسبة شو عملت إباء؟
قعدت أبعد بقى لناس كتير قوي أعرفهم بقى، راقصين أو كده أو مدرسين رقص في حتت مختلفة، وقعدت أبعت لهم. يعني ما كانش في أوبشن أن أنا أشارك في المدرسة في اللي أنا كنت بدرها، عشان كان في اللي هو الحد الأقصى سنًا، يعني اللي هو 30 سنة، وأنا كان عندي ساعتها 34. ده غير طبعا ان انا مستواي تقنيا كان ضايع فكان وضع بائس. فقعدت ادور، انا ما كنتش عارفه بقى ابتدي منين. قعدت بقى ابص على المدارس اللي في نيويورك مثلا، كاتبين بقى اللي هو من 18 ل 22 سنه حاجات كده. طب هل في امل ان انا اخش حاجه؟ والناس تبعت لي تقولي لا ما فيش امل، اللي انت بتقولي ده صعب قوي، حاجات كده يعني. وبعدين في لحظه وانا بعمل سيرش لقيت كده في برنامج في برلين بيقول انه هو برنامج 5 شهور، هو مش برنامج احترافي، 3 ساعات في اليوم من غير اختبار اداء، فممكن اي حد يشارك.
طيب رح سرب معلومة هون، بعتت لهم وما ردوا، وبعتت لمكان تاني وكمان ما ردوا على الايميل، واعصابي شخصيا بلشت توجعني. انا لسه عندي امل يمشي الحال؟ لا، ممكن ما يمشي، وفعلا لحظات الفرصة تطول. استخيلت انه إباء ما عاد تشوف لا جوابه بكفيه، ورد المعهد التاني، رد وقال
فينا أصلحنا، كنا في أجازة، ممكن تيجي لو عايزة. هم طبعا مش عارفين ان انا ببعت لهم من مصر، فاكرين ان انا ببعت لهم من اخر الشارع. فبس فقعدت احاول اكلم الراجل في التليفون كان ساعتها المدير الفني عشان اتفاوض معاه، بقى انا لسه في مصر ولسه هجيلك ومش عارفه هجيلك ازاي، انا عندي شنغن فيزا فدي قعد لي 3 شهور بس البرنامج 5 شهور فلازم اقدم على فيزا تانية، مش عارفه اقدم على فيزا ايه اصلا، انا محتاجه اعرف اتصرف ازاي والم حاجتي واقفل بيتي واجيب حد ياخد البيت واجي بقى انقل برلين مره واحده، بس محتاجه كام يوم كده اظبط اموري، هل ينفع ان انا اجي لك الاسبوع الجاي؟ فهفوت اول اسبوع. فقال لي اه تعالي مفيش مشكله. كلمت ناس اصدقاء هنا وقلت لهم بصوا انا ما عنديش فلوس ان انا اجر بيت دلوقتي، بس انا عندي فرصه كذا ممكن اقعد معاكم لحد ما اشوف بس شهر ولا حاجه واظبط اموري. فقالوا لي تعالي اقعدي معانا الفتره كلها لا تقلقي. بس ففعلا في خلال 5 ايام كنت قفلت حياتي في مصر ووصلت برلين ودخلت هذا الشيء.
حكيت مع اصدقاء لها وقالت لهم ما معي مصاري بس عندي فرصه، فيني ابقى عندكم شوي لبين ما اظبط وضعي؟ قالوا لا طبعا تعي. نبرت صوت إباء وحتى ملامح وشها كانت عم تتغير وهي عم تحكي لي عن هي اللحظات اللي فعلا مجنونة، يعني بكل لحظة كنت عم حاول حط حالي محلها وقول أوف شو صعب هذا الضغط كله، وفوقها يعني لسه ما عندها شغل ثابت وطال على أنه هي الوحيدة اللي بتعرف أنه لازم تعمل هاد الشي، ومشيت مع قلبها. بهي الأثناء من رحلة الفرصة رح أرجع بالزمن لعند منير، خصوصي لما طلبت جامعة بيرزيت منه يروح على أمريكا مشان ياخد الدكتوراه. كان لازم مشان يقدر يضل يدرس عندهم، ومع أنه ما كان مهتم بقى بموضوع الشهادات اضطر قدم على 4 جامعات واحدة منهم هارفارد. بما أنه لساتنا بسياق كل حدا شو عمل بالخوف تبعه، منير قرر يواجه الخوف ويبوح بالسر، خصوصي وأنه هو ما هدي من لما عرف عن رياضيات أمه، يعني نقل المعرفة اللي عنده، بس كان لازم يحكي ويبلش سلسلة تمرد واضحة على كل ما هو قائم وبالي بالمؤسسة التعليمية. بلش بمجابهة هارفارد يلي تعد من أهم الجامعات بالعالم. هالشي كان من خلال أول صيغة كتبها لرسالة الدكتوراه.
ففي الـ 84 قدمت أول صيغة، فصار يعني خلاف على أشياء كثيرة، بس واحدة منها من الأشياء أنا حطيت أمي مرجع وصار في هذا الصراع، وبديت أعرف يعني شو اللي خلاني أكثر أجرأ، عندي جرأة أكثر، إنه وال خايفين من أمي؟ ليش إذا حطيت اسمها خايفين إنه هذا الأكاديمية تنهار؟ يعني واحد منهم سألني شو كتبت أمك؟ قلت له ما كتبت شيء ولا بكلماتها ما عبرت عن معرفتها، لكن معرفتها لا يمكن أن تستوعب في الفكر الأكاديمي. المهم بالآخر قررت أترك وتركت هارفارد ورجعت أبرزيت.
طبعا منير حدودة الأرض والدجاجة الفلسطينية كمان مراجع، وحكى عن النهج الخاص اللي بيتبعه ورفض شو عم يجبروه يعمل، يعني استفزهم بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، لأنه ببساطة طلع عن المعتاد والمألوف أنه تكون كل مراجع الدكتوراه علمية ويتبع منهجية بس هنم بيعترفوا عليها وصعب يطلعوا منها. هو فعلياً علم على جمودية ومحدودية الأكاديمية، وصارت الأكاديمية وكأن شيء متحجر قدام منير اللي تحرر تماماً خصوصي فكرياً. بعدين رجع أخذ الدكتوراه من هنيك، صح عمل الرسالة مثل ما بدهم، بس غالباً وافقوا بالأخير تكون أمه ضمن المراجع. ولما وصل على فلسطين مرة تانية كمل المجابهة، جابه جامعة بيرزيت باقتراحات جديدة متعلقة بالمناهج. كان هذا الحكي وقت اندلعت الانتفاضة الأولى، وشاف منير فرصة للتغيير، رفضوا طلبه فكمان ترك جامعة بيرزيت بعد سنوات من العمل فيها، وشارك بتأسيس مؤسسة تامر. هي مؤسسة غير ربحية تعنى بالتعلم والتعليم المجتمعي، شارك بتأسيسها كان هذا الشيء بالقدس بال 1989 لتكون بمثابة استجابة لحاجة المجتمع الفلسطيني أنه يكتسب وسائل فعالة تساعده بالتعلم والإنتاج. هالشي خصوصي بظل ظروف اجتماعية واقتصادية صعبة جداً خلقها الاحتلال الإسرائيلي. كبر المشروع ومبادراته للأطفال وللجميع على مستوى فلسطين والشرق الأوسط، حتى أنه مركز دراسات الشرق الأوسط بهارفارد تواصل مع منير ليشارك تجاربه وفهمه وخبرته. بقي عم يكتب عن أمه وينشر المعرفة وجابه الإملاءات لحد هاي اللحظة. رح ننهي مع منير هون يلي انتظر سنوات لتنكشف فرصته وشافه بأقرب شخص يلي كان دائما موجود، أمه. بعدين صابته طاقة كبيرة يواجه فيها كل شيء، وتكاثرت فرصته لتفيد آخرين. حكاية منعشة جدا. وصلنا مع حكاية إباء أنه انقبلت بمدرسة رقص بألمانيا وطلعت. بعد ما درست إباء بالمدرسة تبع الرقص وخلصت، قررت قبل ما ترجع على مصر تعيد الكرة وتفوت على اختبار الرقص المخصص للدراسة الاحترافية. يعني حطت حالة بنفس موقف عام 2012 مع تغيير الزمان والمكان والتجربة.
أنا كنت داخلة الاختبار ده في بالي أنه أنا لا يمكن هتقبل، عشان أنا تقنياً في حتة وحشة جداً بالنسبة للمستوى اللي هم بياخدوه ده، غير فرق السن وكده. فهو الاختبار بيبقى كذا حصة، أكنها حصة أو ورشة، باليه ومعاصر وارتجال، كل حاجة واحدة فيهم ساعة حاجة زي كده. فكانت مجزرة، يعني كان الموضوع صعب. بس كان بعد الاختبار نفسه كان في لجنة زي انترفيو كده، اللجنة اللي هي أصلا كانت بتشرف على الاختبارات، سألوني انت يعني why are you here، انت هنا بتعملي ايه؟
قالت لهم أنا جاية لأنه بدي أقدم على البرنامج الاحترافي، وهذا حلمي من زمان، وعمري ما كان عندي الفرصة أني شارك بهيك برنامج، ما بدي ضيع الفرصة.
فعلا هم كانوا مخضوضين ومستغربين من الموقف، انه ليه الكائنة دي موجودة قدامنا وعايزة تعمل هذا الشيء. وانا بقول لهم انه يعني انه فعلا الناس يعني البرفورمرز مهمة جدا، شخصياتهم مهمة جدا، هم جايين بقصص عاملة ازاي، وانا عندي حاجات كتير عايزة اقولها. بس فالراجل كده لقيته في النص بيقول لي I don't know what to do about you، يعني بيقول لي أنا مش عارف أعمل فيكي إيه.
كان بعدها لازم يقدموا عرض أخير. قدمت إباء وقالت كانت مقتنعة بالفكرة على الرغم من شكة بالتقنية، ورجعت بعدها على مصر. بآخر شهر 7 وصل إيميل ما كانت متوقعته أبدا، ولا أنا على فكرة.
آخر 7 خالص جالي إيميل بيقول لي We would be happy to have you in the program. فانا اتخضيت، انا جالي الايميل وانا في الشارع وقعدت اعيط في الشارع، كنت مخضوضه جدا. وبعدين طبعا عشان شخص عملي جدا برضو، ففي اللحظه اللي بعدها هو انا هعمل ده ازاي؟ احنا في اخر 7، انا معيش فلوس خالص. انا اروح المانيا اعمل ايه وازاي، ومحتاجه اصرف على الدراسه وعلى حياتي.
الايميل كان بيقول احنا بنرحب فيكي بالكورس الاحترافي. يعني انقبلت وراحت ووصلت ولقيت شغل، درست وتخرجت، بلشت تعطي ورشات. ومنير لا يزال يكتب عن أمه ويكتشف ما فيها من أسرار. وأنا كونت فكرة مبدئية عن مفهوم الفرصة، نحكايتين مختلفتين، زمنين مختلفين، بس فيهم لحظات قوية ومتشابهة، وساعدوني أعرف الفرصة هي لحظة بداخلها خوف ويقين، تجي من جوا، تتجلب لحظات كتير على طول الرحلة. بستجب لها لما ألحق قلبي بقرار وحركة فيزيائية ونفسية، لما حس أنه أنا يلي بحكم ذاتي. رجعت حكيت مع رفيقتي يلي خبرتكن عنها بالبداية، حكيت لها عن منير وإباء، طلبت منها تلحق قلبها وما تسألني إذا راحت عليها الفرصة، لأن ما حدا حيعرف عن الفرصة إلا صاحبها.
هاي الحلقة من إعداد كندا يوسف، شكر كتير كبير لكندا منتجة هالحلقة، وشكرا لضيوفها كمان. تحرير المعنتابلي وتصميم صوتي محمد خلزات، تدقيق حقائق إيمان الشريف، تصميم جرافيكي أحمد سلهب، وفريق التسويق بل إبراهيم وسمية أبو عبد الله. إذا عجبتكم الحلقة ما تنسوا تشاركوها مع أصحابكم، خصوصا أصحابكم اللي لسه ما اكتشفوا عالم البودكاست. وما تنسوا كمان تشتركوا بقناة البرنامج على أي منصة بودكاست أنتوا بتتابعوها أو بتحبوا تستخدموها. وكمان ما تنسوا تعملوا تقييم للحلقة، لأنه تقييمكم بيساعد إنه الناس تلاقينا بشكل أسهل وأسرع، وإذا حابين تدعمونا عشان نقدر نستمر بإنتاج حلقات مثل هاي وأكتر، تقدروا تروحوا على patreon.com/groundingcultures. وإذا حابين تشوفوا تفاصيل أكتر وصور من وراء الكواليس، روحوا على حسابات التواصل الاجتماعي لGrounding Cultures. برنامج بحب من إنتاج شبكة Grounding Cultures. نشكركم للاستماع ومنشوفكم بحلقة جديدة كل يوم اثنين. باي باي.